العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا.
سبعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد من الدوحة أن طهران تقف إلى جانب الدول المستقلة وتمد يد الصداقة إلى دول الجوار. شمخاني يؤكد أن التفاوض مع واشنطن ليس على جدول أعمال فريق التفاوض الإيراني لأنه لا يمهد لأي انفراجة. قوات العراقية تبدأ عملية انفطارية وأخرى في صحراء كربلاء لتطهيرهما من فلول داعش. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات فيينا مرهون بإلغاء الحظر وتحقيق مصالح الشعب الإيراني وتقديم ضمانات حقيقية في هذا الخصوص. وفي مؤتمره الصحفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، أكد رئيسي على ضرورة تطوير التعاون بين إيران وقطر في شتى المجالات، فيما شدد على أن طهران تمد يد الصداقة إلى دول المنطقة ولا سيما دول الجوار وتقف مع الدول المستقلة. أقيمت برعاية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مراسم توقيع 14 وثيقة للتعاون بين البلدين. ووقع وزراء الخارجية والنفط والطرق والسياحة والطاقة الإيرانيين مع نظرائهم القطريين وثيقة للتعاون في مجالات الملاحة الجوية والتجارة والملاحة البحرية والإعلام المرئي والمسموع والسياسة الخارجية والطاقة والمعايير القياسية والثقافة والتعليم. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن التفاوض المباشر مع الوفد الأمريكي في فيينا ليس على جدول أعمال الوفد الإيراني المفاوض. وقال شمخاني في تغريدة له على تويتر إن مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا كانت منذ البداية بين إيران ومجموعة 4+1 إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، وسيستمر هذا المسار حتى يتم التوصل إلى نتيجة. وأوضح شمخاني أن التفاوض مع واشنطن ليس على جدول أعمال فريق التفاوض الإيراني لأنه لن يكون مصدرا لأي انفراجة. أكد طهران أن مفاوضات إلغاء الحظر شهدت تطورات لافتة وأنها تنتظر من واشنطن وأوروبا اتخاذ قرارات في فيينا. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن الوفد الإيراني قدم اقتراحات للنقاط العالقة بشكل مكتوب فور عودته إلى فيينا، وشدد على مبدأ عدم الاتفاق على أي شيء قبل الاتفاق على كل شيء. وفي شأن آخر قال خطيب زادة إن تحقيق نتائج محادثات السعودية مرهون بتواصلها وتوفر إرادة حقيقية لدى الرياض، معربا عن استعداد طهران لمواصلة الحوار وحل المشاكل العالقة. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق انطلاق المرحلة الثانية من العملية الأمنية التي بدأت يوم أمس في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد. وذكرت الهيئة في بيان أن قوات اللواء 12 بالحشد الشعبي تحركت اليوم استنادا لمعلومات استخبارية لتفتيش وتأمين القضاء خاصة منطقة السكراب من فلول تنظيم داعش الإرهابي. من جهتها أعلنت قيادة عمليات كربلاء بالجيش العراقي انطلاق عملية عسكرية لتأمين صحراء المحافظة باتجاه الأنبار وباتجاه صحراء محافظة النجف. كما أعلن قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني أن قوات مشتركة من الجيش والشرطة وطيران الجيش شاركت في هذه العملية. أكد رئيس روسيا فلاديمير بوتين أن سلطات كييف لن تنفذ اتفاقية مينسك، مشيرا إلى أن أوكرانيا صرحت بذلك بصورة علنية. وشدد بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الفدرالي على أنه في حال ضم أوكرانيا إلى خلف الناتو فإن التهديدات التي تتعرض لها روسيا ستزداد كثيرا، لافتا إلى أن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يرتبط بشكل وثيق بالمشاكل العالمية لضمان الأمن في العالم وفي أوروبا على وجه الخصوص. وأشار بوتين إلى أن أمريكا تتخلى بسهولة عن أي اتفاقية أو أي وثائق توقعها. دشن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد رسميا المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية عبر تشغيل توربين واحد لإنتاج الكهرباء بقدرة 375 ميجاوات من أصل 13 توربينة، خطوة جاءت في غياب المواقف الجادة من دولتي المصب مصر والسودان. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مرحلة حساسة دخلتها أزمة سد النهضة الأثيوبي مع بدء أديس أبابا بتوليد الكهرباء من السد. رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد دشن رسميا المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية عبر تشغيل توربين واحد لتوليد الكهرباء بقدرة 375 ميجاوات من أصل 13 توربينا.
هذا السد العظيم بناه الأثيوبيون، لكن ليس للأثيوبيين فحسب، بل ليستفيد منه أيضا أشقاؤنا وشقيقاتنا الأفارقة. المياه ستتدفق إلى السودان ومصر، وعلاقاتنا أخوية مع الشعبين، ولن يلحق بهما أي ضرر.
خطوة جاءت في غياب المواقف الجادة من دولتي المصب مصر والسودان، ربما اقتصرت على الحضور الرمزي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة الأفريقية الأوروبية قبل أيام في بلجيكا وعرضه الأزمة أمام قادة القمة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإدراج القضية في جدول أعمال القمة نتيجة الإهمال المصري المتمثل بغياب الرئيس السيسي عن القمة الأفريقية في أديس أبابا، بدل استغلال حضور القادة الأفارقة لإثارة القضية وفق مصادر دبلوماسية مصرية. أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية في أفريقيا يبدو أنه بدأ يتحول إلى أكبر معضلة في القارة بعد فشل جميع المحادثات بين أطراف الأزمة الثلاثة وإصرار القاهرة والخرطوم على وقف أديس أبابا عملية تعبئة السد حتى التوصل للاتفاق، فيما تقول الأخيرة إن عملية الملء مرحلة طبيعية من عملية البناء ولا يمكن وقفها. الانشغال الأمريكي والغربي بالأزمة الأوكرانية واتخاذ الإدارة الأمريكية الجديدة سياسة الحياد في القضية ربما زاد من تعقيداتها، لا سيما وأن القاهرة ترى في السد تهديدا وجوديا لها مع اعتمادها بنسبة 97% من مياه الشرب والري لديها على مياه النيل، فيما يعود تراخي السودان في موقفه إلى مروحته بين مصلحته في أن يسهم السد في ضبط الفيضانات السنوية وبين خشيته بأن يلحق السد أضرارا بسدوده في غياب اتفاقية حول تشغيل سد النهضة.
وأخيرا أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على دعم سوريا لمواقف الرئيس بوتين والمصداقية التي تعامل بها مع القضايا الدولية، منددا بكل محاولة التضليل والإرهاب الإعلامي الغربي ضد روسيا. وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو إن الإجراءات القسرية وأحادية الجانب المفروضة على سوريا يتأثر بها كل مواطن سوري في أبسط مقومات حياته. من جانبه شدد لافروف على ضرورة حل الأزمة في سوريا سياسيا وفق حوار سوري سوري بعيدا عن أي تدخل خارجي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد من الدوحة أن طهران تقف إلى جانب الدول المستقلة وتمد يد الصداقة إلى دول الجوار. شمخاني يؤكد أن التفاوض مع واشنطن ليس على جدول أعمال فريق التفاوض الإيراني لأنه لا يمهد لأي انفراجة. القوات العراقية تبدأ عملية في الطارمية وأخرى في صحراء كربلاء لتطهيرهما من فلول داعش. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير. أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد لحظات نقدم لحضراتكم إعادة برنامج دنيا الشباب على مدى 45 دقيقة. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في 8 تماما. في الساعة 8:11 يأتيكم لقاء مباشر بعنوان صدى المغرب العربي وعلى مدى نصف ساعة. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من المكتبة الإيرانية. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 تماما. عند 9:15 يأتيكم لقاء مباشر بعنوان اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 10 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية في الساعة 11:27. بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. في تمام الساعة 12 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى حوالي 55 دقيقة. تستمعون إلى برنامج الكتاب الصوتي في الساعة 12:58. أتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة نبعثها لحضراتكم من أروقة برنامجكم هذا دنيا الشباب. إذا تابعتم البرنامج في يوم السبت فقد بدأنا بالحديث حول موضوع مواقع التواصل الاجتماعي واختيار المعلومة. اليوم أيضا نواصل هذا الحديث. نريد أن نتوقف أنه لماذا شبابنا أكثر شيء يعني يعتمدون على مواقع التواصل لتلقي المعلومة. وكذلك عن تأثيرات تلقي المعلومة من جهة واحدة غير دقيقة وغير محقق فيها، في حين أن هذا التأثير يطال ليس الشباب فحسب، الجميع أفراد المجتمع. وكيف بإمكاننا أن نغير قناعاتنا في عدم الاقتصار على مصدر معلومات واحد، وأن نتأكد من صحة الخبر وصحة المعلومة. شبابنا الأعزاء، يؤثر التقدم التكنولوجي بشكل كبير على جوانب كثيرة من حياتنا، وكلما ازداد هذا التقدم كلما أثر في تغيير نمط حياة الأشخاص. ومع الاعتماد المتزايد على الإنترنت، أصبح استخدام منصات التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا للتواصل اليومي واستقبال المعلومات لكثير من الأشخاص في العالم. فهناك من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للترفيه وتقضية الوقت وربما لإضاعة الوقت، وآخرون أدركوا مدى قوة وسائل التواصل الاجتماعي فاستخدموها بشكلها الفعال. ومع الجدل المتكرر حول منصات التواصل الاجتماعي، هل هي أمر جيد أم سيء؟ دعونا نتفق على أن لكل شيء مبتكر جانبا سلبيا وآخر إيجابيا، وهذا بالطبع يتوقف على كيفية استخدامنا لهذه الأدوات. مواقع التواصل الاجتماعي هي في الواقع وسائل تواصل، والتي من خلالها ينشئ المستخدم حساب يمكنه من التواصل عبر شبكة الإنترنت مع غيره من الأشخاص إلكترونيا لمشاركة المعلومات، الأفكار، الآراء، التحليلات، الرسائل وغيرها من المحتوى المكتوب والمرئي والصوتي والملفات الأخرى، وأمثلة هذه المنصات معروفة لحضراتكم. وطبعا للاستفادة من هذه المنصات بالشكل الأمثل، وخصوصا في الجانب المهني، يجب إدراك مزايا تلك المنصات وتجنب سلبياتها. حول مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا اختيار المعلومات الصحيحة منها وترك المعلومات المزيفة والكاذبة، نود أن نتحدث إليكم وأن نكمل حديثنا إن شاء الله في هذا اليوم بالبرنامج دنيا الشباب.
الشباب دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. للشباب دنيا في
دنيا الشباب.
نعم، أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. طبعا في بداية البرنامج هناك بعض المداخلات التي وصلتنا. الأخ عباس خليل من البحرين يقول، طبعا يقول: محتوى عطائكم رائع، شكرا لك. في مثل هذا الزمن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص ضمن مصادر البحث الذي يسعى الأشخاص في البحث عن المعلومات العامة الخاصة على حد سواء. وهنا تكمن المشكلة، حيث أنه لا تكون لدى أي شخص الأهلية التامة في تقديم المحتوى ضمن المجال الذي يتمتع به بشكل أساسي. فلا يمكن للطبيب أن يكون باحثا اجتماعيا ورائدا في الاقتصاد وذو خبرة في السياسة في آن واحد، وهذا يسهل على الكثيرين في استقطاب الكثير من الباحثين عن المصادر التي تندرج ضمن آفاق معينة. أحسنت الأخ عباس خليل، الملفت للنظر بأننا إذا أردنا أن نبحث عن موضوع كما قلنا في الحلقة الماضية في يوم السبت بأن أقرب وسيلة وأفضل وسيلة، لربما أفضل وسيلة هكذا لنقول، مراجعة مختلف مواقع الإنترنت أو البحث عن المفردة التي نريد مزيد من المعلومات في محرك الجوجل، وبالتالي سنحصل على المئات الآلاف أو أكثر من هذا العدد بكثير من المواقع التي ترشدنا إلى المعلومة التي تقدمها لزوار مواقعها وصفحاتها. ولكن يا ترى هل هذه المعلومات صحيحة؟ ما مصدر هذه المعلومات؟ هل إنها يعني مصادرها هل تكون موثوقة ويمكن الاعتماد عليها؟ في بعض الأحيان نجد أن هناك معلومات متضاربة، خاصة فيما يخص القضايا الصحية، القضايا مثل الأخبار عن الأفراد والشخصيات وما إلى ذلك، هي كثيرة حقيقة. فلذلك نجد هناك الشخص يخرج في الشاشة ويعطي بعض الوصفات مثلا لحالة مرضية معينة، أو يتحدث عن واقعة معينة أيضا، ولربما هذا الشيء لم يكن من اختصاصاته أصلا، فالشاب بمجرد الاطلاع على تلك المعلومة التي أخذها من الصفحة الفلانية أو الموقع الفلاني، موقع التواصل الفلاني، فآمن به واعتقد به وسعى لنشر تلك المعلومة، ومن هنا تبدأ المشكلة ليس على المستوى الفردي بل على مستوى مجتمع. على كل حال هذه أيضا ملاحظة مهمة ويجب أن ننتبه إليها. إذن حديثنا عن مواقع التواصل الاجتماعي واختيار المعلومة.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجا، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى، أشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين، سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين، وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون، وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون، يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال، تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. عدني بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلام.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أصدقائنا الشباب، تستمعون إلى لقاء دنيا الشباب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ووقفتنا عند مواقع التواصل الاجتماعي واختيار المعلومة. أحبتي الأفاضل، طبعا هناك بعض المشاركات التي وردتنا عبر صفحتنا على الواتساب. الأخ السيد علي الموسوي من العراق يكتب لنا، طبعا سؤال لديه الأخ السيد علي، يقول: كم من الوقت الأفضل للشاب الانشغال في مواقع التواصل الاجتماعي لكي لا تصبح لديه عادة تشغله عن أمور مهمة أخرى في حياته كالأسرة مثلا؟ نعم، شكرا جزيلا على هذا السؤال. طبعا السؤال بشكل أو بآخر مرتبط مع موضوعنا، ولكن نفضل أن تكون الأسئلة في صلب هذا الموضوع، يعني أننا كيف نتعامل مع المعلومات التي تقدم لنا عبر مختلف المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي. لكن هذا الموضوع أيضا فيه بعد من القضية، باعتبار أن يعني نجد أن البعض من الشباب يحمل في جهازه أو في الموبايل الكثير من المواقع، من مواقع التواصل الاجتماعي، من المواقع الإخبارية، بحيث في الواقع تشغله هذه المواقع كثيرا عن الاهتمام بأموره والاهتمام بمهامه اليومية. فلذلك مسألة التقليل من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وانشغال الفكر والدماغ بهذه الأمور والأخبار والمعلومات في الواقع تسبب شيء من حالة التشتت وعدم التركيز للذهن لدى الشاب، وهذه حقيقة مشكلة. فربما نحن إذا تصلنا معلومة ممكن أن نتحقق في المعلومة، ممكن أن نبحث، أن نسأل الآخرين، أن نسأل المتخصصين في صحة هذه المعلومة، لكن إذا كثرت هذه المعلومات وهي كثيرة وكثيرة من مواقع التواصل التي أنشئت لغايات ولأغراض شريرة، بحيث تكون وسائل التواصل الاجتماعي، هذه المواقع وهي معروفة عندكم، أفضل وسيلة لتمرير تلك الغايات الشريرة والأهداف السيئة. نعم. طيب، اسمحوا لي لكي نتوقف عند مفهوم يعني مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا دورها في تقديم المعلومة، وبالتالي هذه المعلومة ليس فقط تلقي المعلومات بل تأثير لتغيير قناعات أفراد المجتمع ولا سيما الشباب. ننتقل وإياكم إلى هذه المقابلة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم في كل مكان. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الدكتور سعيد سواري، باحث اجتماعي من طهران. دكتور، سؤالي هو: ما هو تعريف مواقع التواصل الاجتماعي وما هو دورها في تقديم المعلومة وبالتالي تغيير قناعات المجتمع؟ تفضل.
مرحبا، عليكم السلام وأهلا وسهلا بمتابعي الإذاعة. طرأت على المجتمع منصات ما تعرف بشبكات التواصل الاجتماعي لتسهيل طرق التواصل ما بين المواطنين مهما كانوا في أي منطقة من العالم، بمعنى إنها غيرت الجغرافيا وقلصت من الجغرافيا مثلا شخص ما يعيش في أوروبا يمكنه أن يتواصل مع شخص ما في آسيا ويتواصل معه دون أن يراه. طبعا شبكات التواصل الاجتماعي هي منصة للتعبير عن الآراء مفتوحة على الجميع، لا حاجة لمثلا سبق المعارفة بين مستخدمين في شبكات التواصل الاجتماعي. أضف إلى هذا، هذا المجال المفتوح في البداية يسر مجال التواصل عبر الإنترنت، واستخدم الإنترنت وسيلة لقطع الطرق، قطع الطرق أقصد الجغرافية، كما أنها دخلت حيز آخر، منصات التواصل الاجتماعي دخلت في مجال التجارة، بمعنى أن الشركات التجارية دخلت هذا المجال وقامت تروج لبضاعتها وتسويق بضاعتها. فاليوم في الوقت الراهن حولت شبكات التواصل الاجتماعي، كان في البداية هي تيسير التواصل الاجتماعي ما بين الأشخاص كانت غايتها اجتماعية، ولكن في الوقت الراهن تحولت إلى أغراض تجارية وسياسية، وأدخلت مصطلح جديد هو المواطن الصحفي. فتجدين يعني مستخدم في منصات التواصل الاجتماعي لا يمكنها التعبير عن آرائه وأفكاره، فوجد منصات التواصل الاجتماعي أفضل طريقة للتعبير عن رأيه بمختلف يعني آرائه سواء سياسية أو تجارية، واستخدمت وسائل الإعلام المواطن الصحفي وسيلة لكسب الأخبار اليومية ما لم يمكنها أن تخوض مجالات الجغرافيا ومجال الأمكنة، يعني أماكن صعبة يصعب على وسائل التواصل الاجتماعي أن تتواصل معها من حيث الجغرافيا، فشبكات التواصل الاجتماعي يسرت لها هذه الإمكانية عن طريق المواطن الصحفي. لا يخفى أن شبكات التواصل الاجتماعي تحولت إلى منصة لتقديم المعلومات للمواطنين. مثلا يعني كان سابقا المواطن ينشر أفكاره تحريريا عن طريق نشر كتاب، ولكن في الظروف الراهنة وبمساعدة وبتيسير شبكات التواصل الاجتماعي الشخص ينشر معلوماته وأفكاره عن طريق هذه المنصات وتنشر في العالم، يتلقاها المواطنون في مختلف أنحاء العالم. وهذه طبعا ميزة لشبكات التواصل الاجتماعي وإيجابية، وفي المقابل يعني لها سلبية، يعني هناك تشوب بعض المعلومات التزوير وإلى ما شابه من التزوير عن طريق نشر الأكاذيب وتشويه صورة البعض.
نعم، شكرا جزيلا للدكتور سعيد سواري باحث اجتماعي من طهران، وشكرا على إتاحة الفرصة.
شكرا لكم
شكرا جزيلا للدكتور سعيد سواري الباحث الاجتماعي، كان معنا من طهران على هذه الملاحظات. في الواقع اليوم مثل ما تفضل الدكتور، بكل سهولة نتمكن من تلقي المعلومة، نتمكن من تلقي تحليل المعلومة بآراء ووجهات نظر مختلفة. هناك من يقف إلى جانب الخبر، من يقف إلى جانب المعلومة، هناك من يؤيد الخبر، هناك من يرفض الخبر، هناك من يأتي بأخبار أخرى. على كل حال المساحة تكون أوسع بكثير مما كان عليه الأمر في القديم، بحيث كان الشخص يجلس مثلا أمام الكتاب ويقرأ كتاب ورأي لكاتب الكتاب، أو يتابع التلفاز وهناك خبر وخلاص وانتهى كل شيء. اليوم نستطيع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أن نطلع على جميع الآراء والتوجهات الفكرية والتحليلات التي يعني يقدمها أصحابها بخصوص مختلف المواضيع. وهنا يأتي دورنا الباحث لكي يعني نستطلع الخبر، نستطلع المعلومة ونختار، ليس أن فقط نتلقى المعلومات، نتلقى التحليلات ونبثها من دون أي تأمل ومن دون أي تدبر. الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق بعد التحية والسلام تقول طبعا أن مواقع التواصل سيف ذو حدين إذا ما استعمل بصورة صحيحة، لأن تحصل بعض المشاكل والتي يجب أن يتلافها الشباب. له السلبيات وإيجابيات، والحذر كل الحذر من السلبيات والوقوع في الخطأ. وكذلك أن يختار الشاب الموقع الصح، يختار المعلومات المفيدة من خلال مواقع التواصل. على الأسر مراقبة الأبناء عند استعمال المواقع وتوجيه الأبناء وتقديم النصائح للشباب. هناك مواقع تحطم أفكار الشباب وطموحاتهم، وهي أفكار إرهابية معتمدة أو متعمدة، نعم، لتدمير الشباب. لهذا يمتنع عنها والابتعاد منها مطلقا. على الشباب استشارة الآباء الأمهات الكبار وذوي الخبرة حتى لا يقعوا في الخطأ. وتقول: أنا كأم أقدم النصيحة لأولادي وكيف يستخدمون وسائل التواصل، وأيضا مراقبة الأبناء، وأنصح الآباء في تقديم المساعدة واختيار المواقع الجيدة. وشكرا جزيلا، شكرا لك أم علي الحسين. هذا فيما إذا كان الآباء والأمهات يعني لهم نفس المهارة التي يتمتع بها الشباب. طيب، وقفة مع فقرة. نعم نعم، هناك مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة ثم نعود.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لإذاعة طهران العربية وشكرا لمستمعيكم الكرام. حقيقة موضوع مهم، موضوع المعلومات الموجودة في التواصل الاجتماعي وصفحات التواصل الاجتماعي. هنالك حقيقة معلومات إيجابية، ولكن للأسف الشديد هنالك معلومات سلبية. يجب أن نتعاطى مع جميع المعلومات، ويجب أن نتأكد من المعلومة قبل نشرها وقبل التفاعل معها، لأن قد تكون هناك آثار سلبية عند التفاعل مع هذه المعلومات، وقد تكون هناك آثار إيجابية عند التعاطي مع هذه المعلومات. بالمجمل حقيقة يجب توخي الدقة حقيقة في اختيار أو قراءة النصوص في التواصل الاجتماعي، لأنه قد تبنى فكرة معينة على هذه المعلومة التي تستسقى من خلال صفحات التواصل الاجتماعي. وبالتالي اليوم أصبح يعني أغلب الناس لديها صفحات تواصل اجتماعي، وهذه صفحات التواصل الاجتماعي قد تعطي معلومات ليست دقيقة، وعند تفاعل الناس مع هذه المعلومات الغير دقيقة قد تؤثر سلبا في المجتمع. وكذلك قد هنالك تكون هنالك بجانب آخر هنالك معلومات إيجابية، وقد يستفيد منها المواطن والفرد عند التعاطي مع هذه المعلومات. حقيقة شكرا لكم ولمستمعيكم مستمعي إذاعة طهران العربية. معكم دكتور منير الدامي من العراق.
نعم، حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، مع شكرنا للأخ الدكتور منير من العراق، وشكرا للأخت أم علي الحسيني من باب العراق التي قرأنا مشاركتها قبل هذه المشاركة. الآن وقفة مع فقرة ومضة شبابية.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، كيف نحد من مشكلات مواقع التواصل الاجتماعي؟ كونوا معنا، نعود إليكم بعد لحظات. إن مشكلة مواقع التواصل الاجتماعي باتت هي المشكلة الأضخم بين المشكلات التي يعاني منها كوكب الأرض، إذ إن هذه المشكلة تخص البشر وهم معمرون لهذه الأرض، وهذا ما يجعل التعامل معها حساساً، سيما في ظل إدمان استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن كيف للإنسان أن يحد من هذا المرض القاتل ويساعد في عدم انتشاره؟ لا سيما أنه قد استشرى بالأبدان كالسرطان، الذي يحول أي خلية نافعة من خلايا الجسم إلى خلية مرضية تساعد على إنهاء حياة المريض. إن مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي باتت بحاجة ماسة لمعاودة النظر والتقييم. لم يعد تجاهل الأمر يجدي في الوصول إلى الحل المطلوب، بل بات القائم على تلك المواقع يسمى مدمناً، ولم تطلق تلك التسمية من قبل إلا على من أدمن المخدرات فأرهق جسده بها حتى بات ميتاً على قيد الحياة. من أنجح الطرق التي تحد من إدمان الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي إيجاد بديل عن تلك المواقع يقضي وقت فراغه بها، مثل أن يتعلم شيئاً جديداً ينمي من خلاله مهاراته، كأن يتعلم السباحة أو أن يتعلم ركوب الخيل. وإن تعذر عليه ذلك فإنه يستطيع أن ينتقي كتاباً مفيداً يقضي وقته معه في حديقة يتسامر فيها العصفور مع الشجر فيحكيان أجمل قصة عن مساء وردي جميل. وبذلك يتمكن الإنسان من الهروب من براثن تلك المواقع. ليس المقصود الابتعاد عن تلك المواقع كليا، بل الحد منها، لأن تطور العالم يحتم على الإنسان أن يمتلك بعضا من تلك المواقع، والجهل فيها يعد جهلا بتطورات الحياة. لذلك لابد من التعامل مع تلك المسألة بأسلوب معتدل حذر، فيمسك الإنسان الحبل من منتصفه. ختاما نقول مستمعينا الكرام إن مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، علينا الانتباه إلى طريقة حمله حتى لا يجرح ولا يقتل، ووقت الإنسان هو بعض من عمره، حري به ألا يسرف فيه على ما لا يستحق من الأمور، سيما تلك التي تؤدي بحياته إلى الهاوية دون انتباه منه ولا تقدير لعواقب الأمور التي يقدم عليها.
شكرا لعلياء على هذه الفقرة ومضة شبابية، ونعود إلى حضراتكم لمناقشة الموضوع أكثر فأكثر مع ضيفة لقائنا الدكتورة نسرين نجم الباحثة في علم النفس من بيروت معنا عبر الهاتف. دكتورة نسرين، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام والإكرام، تحية لكم ولجميع مستمعين إذاعة طهران. و بداية قبل أن أدخل بأي موضوع أشكرك على لقب الدكتورة، ولكنني اختصاصية في علم النفس
ما شاء الله.
فقط
بارك الله بكم، شكرا جزيلا لك الأستاذة نسرين نجم. أستاذة نسرين، في الواقع اليوم يعني إذا أراد الشاب أن يحصل على المعلومات فيما يخص أي موضوع، يعني إذا تبادر إلى ذهنه أن يتعلم مهارة معينة، إذا تبادر إلى ذهنه مثلا معلومات عن حياة شخص إذا أراد الحصول على تلك المعلومات، أو في أي مجال يعني مجالات متعددة إذا أراد الحصول عليها، فيلتجئ ربما أولا وأخيرا إلى مواقع الإنترنت ويتصفح تلك المواقع خاصة مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على المعلومة. هل تعتقدين أن هذه الحالة هي حالة صحية؟ هل حالة منطقية ومعقولة؟
سؤال مهم جدا أستاذنا العزيز، ولكن بداية يجب القول بأنه العالم الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي بكل أنواعها وألوانها وتسمياتها غزت عالمنا الخاص وتحولت من شيء غريب إلى شيء داخلي وكأنه عضو من أعضاء الأسرة، أو بالأحرى وكأنه عضو من أعضاء جسدنا، فبالتالي لا يمكن الاستغناء عنه. لذلك أبدأ من النقطة الأخيرة التي طرحتها بأنها هل هذا طبيعي؟ نعم طبيعي جدا في ظل هذا العالم الإلكتروني الذي نعيشه والذي فرض نفسه بنفسه نتيجة عوامل عديدة، وحتى أن المعلومات، دعني أقول لك بأن هذه المعلومات الموجودة وحتى الشاب الذي يرغب بأي معلومة إن كان لبحث علمي أو لاستمارة أو قراءة كتاب أو أي معلومة معينة، هذا الأمر يكون سيد ذو حدين، وهنا يجب أن يكون مدى الوعي والإدراك لدى الشاب. لماذا؟ لأن نحن نعلم ونعي بأن المعلومات الكبيرة والكثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي هي كفيضانات، وفيها من الناحية الإيجابية المعلومات الهامة والتي أصبحت بمتناول الجميع، وأي معلومة تريد أن تحصل عليها أو حتى كتاب نتيجة الكتب الإلكترونية وتوفير الحالة المعنى المادي يعني المقابل المادي، كل هذا أصبح هنالك حتى مراجع توضع على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة منها في هذه الأبحاث أو البحث عن شخصية معينة. ولكن اسمح لي أن أكون واقعية وأذكر أمر معين يجب الالتفات إليه. مثلا ويكيبيديا، نحن نعلم أن أغلب الأشخاص يتجهون إلى ويكيبيديا هذا العالم الواسع من الأحداث التاريخية واليومية وغير ذلك. هذا هنا يجب الالتفات إلى أمر هام بأن ويكيبيديا يستلمه ليس هنالك من إدارة ممنهجة أو إدارة فيها خبرات، هي عبارة أي شخص قد أكون مثلا أضع أي معلومة أو أتحدث أنه بهذا التاريخ حصل كذا وكذا، بغض النظر إذا كنت على علم بهذه المعلومات أو كنت مثلا متعلمة أو غير متعلمة لدي اطلاع على هذا، فإذا هي فتحت المجال أمام الكل لكي يضع المعلومات دون أي حسيب أو رقيب.
طبعا هو يعطي المصدر الذي ينقل منه الخبر أو المعلومة، أو في بعض الأحيان يقول هذا الموقع بأنه الخبر بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتحقيق.
بويكيبيديا لا، ما في أبدا بيقول لك راجع دي
المصادر موجودة في هذا الموقع.
هنالك المصادر، ولكن هل أنت إذا أنا نظرت إلى مثلا ماذا حصل اليوم، أو مثلا هل سيقولون بأن هنالك مجزرة ارتكبها العدو الإسرائيلي بفلسطين المحتلة؟ هل سيقولون مثلا بأن أدهم خنجر هو بطل مقاوم من لبنان؟ ماذا سيقولون؟ سيقولون بأن أدهم خنجر هو يعتبر من الإقطاعيين مثلا، أو هل إيران يعتبرونها بأنها من الدول المقاومة التي قاومت الأعداء ودول الاستكبار؟ بالطبع لا. فإذا هنالك من يحور هذه الحقائق،
يعني إذا المعلومات التي تقدم في هذه المواقع معلومات ذات صبغة محددة وذات إشراف يعني من قبل مسؤوليها.
هي ليست يعني حتى الويكيبيديا بيقولوا لك إنه نحن ما عندنا مشرفين نفسح المجال لثلاث أو أربع أشخاص وهم يضعون المعلومات مثلا حصل في مثل هذا اليوم. تبين لنا وكنت أنا أستند برنامج إذاعي أعده وأقدمه وأنقل المعلومات حول مثل هذا اليوم، قم بعدة أحداثيات أحداث لم تكن صحيحة ورجعنا المرجع جاءنا ويكيبيديا وأرسلنا رسالة وقالت الجواب كان أنه نحن لا علاقة لنا لأن هنالك مجموعة هي التي تضع هذه العناوين وهذه المعلومات. فإذا يجب الالتفات إلى مدى خطورة هذا الموضوع.
صحيح صحيح، وهو طبعا موقع منتشر وكثير الاستخدام من قبل الكثيرين، وهنا يجب أن ننتبه إلى أنه من مصادق أنه لا يمكن الاعتماد كليا على المواقع هو هذا الموقع. على كل حال الأستاذة نسرين، في الواقع مسألة تأثير المعلومات التي يتلقاها الشاب من مصدر واحد، برأي كيف يعني يترك هذا الأمر تأثيرا على الشخص وبالتالي على من يتعامل معهم ويتواصل معهم هذا الشخص في نقل المعلومة الغير دقيقة والغير محقق فيها إلى الآخرين؟
إذا كنا نتحدث إذا كان هذا الشاب، أعطي عدة خيارات. إذا كان هذا الشاب يدرس في جامعة ولديه بحث علمي فهنا بالتالي يؤثر سلبا على هذا البحث، لأننا نحن نعلم ونعي بأنه ضمن إطار يعني كنا درسنا في العلوم الاجتماعية وفي كل العلوم الإنسانية هنالك ما يسمى منهجية البحث التي أو تقنيات البحث والتي لا يمكن الاعتماد عليها على مصدر واحد، يعني هنالك ضرورة جدا بأن تقرأ ما لا يقل عن 60 إلى 60 كتاب لكي تتأكد يكون البحث كاملا ومتأكد منه. لا يمكن الاعتماد على مصدر واحد، وهذا دليل الضعفاء، لأنه أعرضها إلى عقلي، هل يترى يتقبل على العقل؟ هل يترى أقوم بمقارنتها؟ قمت بمقارنتها مع مصادر أخرى؟ نعم. البعض، نحن مشكلتنا يا أستاذنا العزيز ما إلنا خلق،
صحيح
الكلمة ما بالخلق، نعم. ليس لي يعني الإرادة لكي أقوم بها، وهنا نعم. مقتل الإنسان عندما يتلفظ بهذه العبارة هي المقتل. يعني دعني أعطيك مثالا واقعيا بغض النظر عن الجانب العلمي.
أحسنتم الأستاذة نسرين.
بالأمس القريب على الجانب الإعلامي، لأنه حتى تكون الفكرة واضحة للمستمع.
صحيح.
بالجانب الإعلامي أيضا، لما بيكون نحن من يومين ثلاثة تم إلقاء القبض على إعلامي يبث بنشر المعلومات المضللة عند بشكل، وكان هو يتعامل مع العدو الإسرائيلي، وكان الكثير يتأثر بما يقوله من ناحية تشويه صورة المقاومة وصورة البيئة وغير ذلك. فبالتالي لا يمكن الاعتماد على موقع واحد.
أحسنتم بارك الله فيكم. أرجو الاختصار في الرد على سؤال الأخ سيد علي الموسوي، أنه يقول كم من الوقت الأفضل لشاب الانشغال في مواقع التواصل الاجتماعي كي لا تصبح لديه عادة تشغله عن مهامه الأخرى؟
بشكل مختصر، إذا كان ينظم حياته بطريقة معينة ويضع ضمن أولوياته بأن هنالك أمور يجب الاهتمام بها خارج المواقع الإلكترونية، يعني فيها ساعة ساعتين ثلاثة بالكثير.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأستاذة نسرين نجم المتخصصة في علم النفس الاجتماعي من بيروت، كنت معنا، حياكم الله وشكرا لكم مرة أخرى.
شكرا، أهلا بكم،
حياكم.
آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
طيب أحبتي الأفاضل، ننتقل إلى الفقرة التالية من فقرات هذا البرنامج.
مهارات للنجاح.
تحية لكم من جديد مستمعين الكرام. أحبتي، كيف أستخدم مواقع التواصل بشكل صحيح؟ كونوا معنا، نعود لكم بعد قليل. إن مواقع التواصل الاجتماعي أمس تغزو كل بيت، ولا مفر من ذلك، لا سيما أن الأوضاع باتت تفرض ذلك. ولا يخفى على أحد إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي عامة وفي التعليم خاصة، لذلك لا بد من الانتباه إلى كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ووضع برنامج حقيقي يتم السير عليه حتى يتخلص الإنسان من مشكلة إدمان استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما هؤلاء الأشخاص الذين يقضون جل الوقت وراء الشاشات الصغيرة دون أي فائدة مرجوة. إن العالم أشبه بغابة لا قانون لها، وكل إنسان يستطيع أن يفعل ما يشاء في العالم الأزرق أو غيره من العوالم التي بات الإنسان يعيش بين جدرانها أكثر من جدران بيته التي نسي أن يشملها بدفئه العاطفي والاجتماعي، مثلما عالم الإنترنت. لقد أصبحت البيوت كأنها مثلجة في تموز الذي يضج بالحرارة، لأن حرارة اللقاء مغيبة عن العائلة. ولو أراد الإنسان أن يحتفل بقدوم العائلة فإن ذلك يكون عبر منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ولو كان حزيناً لشارك ذلك في حالته. فتبادل الأخت أخاها كلمات براقة من خلال الشاشات الصامتة، ثم ينصرف كل منهما إلى ما كان يفعله قبل ذلك. ولذلك أثر كبير على الترابط بين الناس عامة والترابط بين أفراد الأسرة خاصة. إن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي استخداماً صحيحاً لا يتأتى إلا من خلال الوقوف على الحاجة من تلك المواقع، فلو كان الغرض منها التسلية وإمضاء الوقت فالأفضل للمرء أن ينقلب إلى كتاب ينهل منه ثقافة بدلاً من أن يستقيها من كتب أناس لا يدري من أي أرض استقوا معلوماتهم ولا من أي سماء نزلت. إن العالم يعيش في كارثة ثقافية حقيقية بسبب اعتماد الشباب على استقاء علومهم من تلك الشاشات. ينبغي للإنسان أن يكون قائد نفسه وسيد قراره، لا أن يسلم زمام نفسه لمواقع التواصل. قد يبدو الأمر سهلا لشاب في مقتبل عمره لم يرى في جلوسه أمام الشاشة ساعات من الوقت بأسا، ولكنه إذا ما كبر واكتشف أنه لم يستطع أن يغرس في أبنائه المثل وأن أرضه قاحلة، عندها سيعلم ما الذي سلبته منه مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم، شكرا جزيلا لعلياء مرة أخرى. إذن في الختام يجب أن نذكر أنفسنا بأنه يجب أن نتعرف على أن جميع المواقع ليست نبأها نبأ يقين كما وصف النبأ الصحيح في القرآن الكريم، أيضا في قصة النبي سليمان عليه السلام، جئتك من سبأ بنبأ يقين. الخبر يجب أن يكون يقينيا حتى يمكن نقله إلى الآخرين، كي لا تخدعنا الأساليب الرقمية مثل تقطيع الأصوات، مثل التقنيات المستخدمة في الصور والأفلام، تقنية الفوتوشوب وتقنية الكروماكي والفنون الكثيرة التي تستخدم من أجل التعتيم على الخبر أو تزييف الخبر وما إلى ذلك. ولا ننسى أن القرآن الكريم قبل أكثر من 1400 سنة علمنا بأنه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وليس الفاسق يكون كافر، بل هو الشخص الذي بحسب تعبير الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه هو المسلم الخارج عن آداب الشرع. على كل حال نتمنى لكم تعامل صحيح مع مواقع التواصل الاجتماعي والاختيار للمعلومة الصحيحة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحجاب.
تسع سنين من فضل ربي قد زاد عقلي فيها كمالا، فالحمد ذكري لله شكري، أدعو بقلبي ربي تعالى. هي الأنوار من الآيات من الأبرار حجابي آتي، يقين النار وبالطاعات حوى الأفكار إلى الغايات.